حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتاب الصبيان فيطرق عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإذن لها لم يأكل الطعام فوضعت في حجره فبال. قالت فلم يزل على أن نضح بالماء قال وحدثنا يحيى بن بكير قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن نافل وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري لهذا الإسناد. وقال فدعا بماء فرشه. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أخت عكاشة بنت بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذلك بال في حجر
رسول ذاك
أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما إن فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا.
نعم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقول الإمام مسلم في حديث 286 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو
عبد الله بن
محمد بن إبراهيم وأبو كريب
محمد
بن العلاء. وأنا أنصح الإخوة يعني الذي يعرف والذي لا يعرف أن يكرر معنى الاسم وأن يكتب مع تكراره بفمه فيحفظه مع الوقت يحفظ الاسم حفظا جيدا. حتى الأخوات يعني وإن كانت يعني كنت أنا أسأل ولا أسمع لكن هي مع نفسها تكرر ترفع صوتها فهذا يكون أدعى للحفظ وأثبت للاسم. فإذا كنت يعني لا تعتمد أنه في واحد رد أنت تتكلم وغيرك وغيرك كل واحد يعرف يرد إذا استطاع وإذا لم يستطع يسمع وحينما يتكلم حينما يكتب أمامه يعين الاسم يتكلم ويتلفظ به في أثناء كتابته فيستخدم أكثر من حاسة في آن واحد. وهشام عن أبيه هو
هشام بن عروة
بن الزبير وهشام توفي سنة كم؟ 146. وعروة بن الزبير توفي سنة 64. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، يعني يدعو لهم بالبركة ويتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحنكهم. فكثير من الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفرحون بأن يولد لهم الولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتون به أو حتى يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبرك عليهم ويدعو لهم بالبركة ويستفيدون من هذا من جهة، وكذلك يحنكهم، وهو كيف التحنيك؟ يأخذ تمرة فيمضغها مضغا ثم يستخرج هذه التمرة فيكون فيها ريق النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها في فم الولد في حنكه يحنكه بها، فهذا هو التحنيك. فيكون أول ما يكون في جوف هذا الصبي وفي هذا الطفل وينزل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم بركة في هذا، وأسأل الله أن يبارك يعني في هذا الولد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لأجل هذا، لأجل أن يحنك الطفل الصغير، فبال عليه، بال على النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعا الماء فأتبعه بوله ولم يغسله، أتبعه بوله يعني رشه رش هكذا ولم يغسله، وهذا يدل على أن بول الصبي ليس إما أنه ليس بنجس أو أنه مخفف فيه. الصبي الذي لم يأكل الطعام، الصبي الذي لم يأكل الطعام قبل الفطام.
لكن في الآن حليب جاهزة يصنعون من علبة، فهذا يعتبر من حليب أو يعتبر من الطعام شيء؟ يعتبر من الطعام.
يعني الطفل يرضى؟
الطفل يرضى، لكن في نفس الوقت يعطونه هذا حليب جاهز. يعني إيش يسمى هذا الحليب؟
يرضى من ثدي أمه يعني أو لا؟
يرضى أمه، لكن في نفس الوقت يطعمونه من هذا.
لا يضر، لا يضر. المهم أن هذا لم يفطن، المهم أنه لم يفطن، لم يطعم الطعام، لم يكن غالب طعامه و يعني الطعام الخارجي، فهذا هو. فأتي صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في الحج فدعا بماء فصبه عليه، وفي رواية أتبعه بوله ولم يغسله، وفي رواية لم يزد على أن نضح بالماء، وهي رواية أم قيس بنت محصن أخت أكاشة بن محصن. وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الحديث أو هذا الباب استحباب تحنيك المولود، استحباب تحنيك المولود وجواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم تحنيك لا بالتمر هذا عام، لكن قضية التبرك هو الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس لما أتى بأخيه عبد الله الصغير والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسم بعير وإبل الصدقة أتى له وأتى التمرات يأخذ معه مثلا بعض التمرات النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فوجد إيش الصغير يأخذ ويمص التمر فأتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من حب الأنصار للتمر فأن يبدأ بالتمر فيحبه ويتلذذ به من الصغر فهذا أمر مقصود لأن التمر من أقوى وأفضل ما يعين على الحفظ ولعل من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل النبوة والرسالة في هذه الأرض المباركة والتشريع في أرض المدينة لما فيها من التمر ففيها أكثر من 100 أو 120 نوع من التمر بل يقال أن تمر العالم أساسه من المدينة والله أعلم بهذا لكن على كل حال المدينة التمر الذي فيها تمر يعني عظيم وكما تعلمون العجوة من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة التمر العالية لم يضر إيش سم ولا سحر ففيه خير كثير وفيه فوائد عدة التمر بالذات ولا سيما فيما يتعلق بالحفظ حفظ الدين يعني أساسه من حفظ الذهن فيحفظ هو ومما يعين على ذلك هو أكل التمر فيه الحث على التواضع وحسن المعاشرة في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالصغير والكبير وفيه التفريق بين قول الصبي والجارية قول الصبي وقول الجارية وفيه نجاسة قول الآدمي باستثناء قول الصبي الذي لم يطعم وفيه دليل على أن الغسل لا يسمى غسلا بمجرد الصب قد أجمع العلماء على عدم التفريق بين الرجل والمرأة بين بول الرجل وبول المرأة من حيث النجاسة فيه رد على المذاهب التي توجب الغسل في بول الصبي الذي لم يطعم وهو قول من قالوا ايش الفرق ما في فرق هذا طبعا قياس مع الفارق الصبي الذي لم يطعم ليس كهذا الشارع جعل هناك فرقا وكيف هم يقولون لا فرق هذا بول هذا بول فانظر القياس كيف يفعل بصاحبه يبطل النصوص بسبب هذا القياس
يعني في فرق بين الرجل وبين
يعني الرجل والمرأة لا فرق لكن بين الصبي والجارية في فرق هم يقولون أن كله بول هذا بول صغير أو بول كبير كله بول فأبطلوا الحديث بالقياس نعم أبطلوه بالقياس وكيف أن القياس يوجد صحيح قالوا وما جاء أنه نضح بمعنى غسل لأن النضح يطلق ويقصد به الغسل نقول جاءت الرواية صريحة قال أتباعهم الماء ولم يغسله صراحة، وهي حجة عليهم. نعم نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صرح قال يغسل بول الصبي، يغسل بول الجارية ويرشم بول الصبي. الرواية في السنن وقول علي بن أبي طالب أيضا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وقول هذا إسناده صحيح عند ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 121. وعن أم سلمة أيضا قالت يغسل بول الجارية وينضح في بول الغلام المصدر السابق. وقال ابن شهاب مضت السنة أنه يرش بول من لم يأكل الطعام، ومضت السنة بغسل بول من أكل الطعام من الصبيان. في لفظ البخاري فينضحه فنضحه ولم يغسله. طيب ما علة ذلك؟ مسألة لا نستطيع أن نجزم فيها بعلة. وإن كان بعضهم قال أن الصبي يعني الناس يكونون يعني شغوفين بإيش؟ بالصبي أكثر من الجارية، فيحملون الصبي أكثر مما يحملون الجارية، فلذلك يعني خفف الإسلام لأنه قد يحدث من ذلك مشقة على الناس. ها يا نايم بدأنا في النوم. ها يا نايم. طيب وهذا الحديث روي من جماعة من الصحابة من حديث علي بن أبي طالب عند أحمد وأصحاب السنن، من حديث عائشة كما في الصحيحين، من حديث زينب عند الطبراني، ومن حديث لبابة بنت الحارث عند أحمد وأبي داود. وابن أبي شيبة لبابة هي أم الفضل بن العباس. ومن حديث أبي السمح عند أبي داود النسائي، ومن حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني، ومن حديث أم سلمة وأبي أمامة عند الطبراني، ومن حديث أبي ليلى عند ابن أبي شيبة والطحاوي، عند أحمد بن أبي شيبة والطحاوي، ومن حديث ابن عباس عند دار قطني، فسبحان الله لو بحثت وكتب السنة لوجدت حديث كثيرة جدا وأثار كثيرة وكثيرة جدا جدا تدل على أي مسألة من المسائل الشرعية وخاصة مسائل الطهارة والنجاسة يعني والصلاة لكثرتها ستجد كثير كثرة يعني العمل بها ستجد الأدلة فيها صارخة وصحيحة وكثيرة متضافرة. ثم مع هذا كله تجد إيش من يرد كل هذا في لحظة واحدة بقياس أو نحو ذلك كما فعل الأحناف وبعض المالكية. نعم ما فهمت
هل التحنيك عمر معين؟
عمر؟ التحنيك هذا الأول شيء أول ما يولد مولود أول شيء أول شيء ينزل قبل ما ينزل حليب الأم نعم لأنه الأم لا ينزل حليبها من الأول وهلة تعرفون هذا؟
نعم
هذا يبقى ثلاث أيام تقريبا ثم ينزل حليب الأم فهذه هذا قبل مجرد أن يولد أول شيء يدخل جوفه التمر هذا طبعا في العلم الحديث يقول لك إيش هذا هذا شيء ثقيل المائدة والرسول صلى الله عليه وسلم فعله فأقول كذب الأطباء وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعطونه ماء بسكر يعطونه كذا معروف هذا وما يسمونه بالنسبة للمرأة ينزل منها شيء هو لا يكون حليبا أي نعم ماء يعني الذي قليل جدا ولا يشبع هذا فيه فائدة عظيمة يأخذ شبه مناعة من الأمراض وكذا يعطي هذا يسمونه أحيانا مسمار ولا ما أدري يسمونه كذا بين النساء معروف لكن هذا لا يعتمد عليه إنما يعتمد عادة الطفل في هذه الأيام يعطونه ماء بسكر أو بعض المشروبات الخفيفة. طيب قال وحدثنا يحيى بن يحيى اقرأ
وقال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد
بن عبد الله
قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان ينزلك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نطحت حوله ولقد رأيتني أفوته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فركا فليصلي
عندك صلى الله عليه وآله وسلم طيب. صلى الله عليه وسلم نعم
قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود وهمام عن عائشه المهني قالت كنت اتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مطيفة بن سعيد قال حدثنا عن مالك عن ابن زيد عن هشام بن حسان وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبده بن سليمان قال حدثنا ابن ابي عروبه جميعا عن ابي معشر وحدثنا ابو بكر من ابن ابي شيبه قال حدثنا هشيم عن مغيره وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل عن واصل الأحدب
الأحدب
عن واصل الأحدب وحدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأزرج عن عائشة في حث النبي من
حتى يعني حك نعم
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عن عمري بن ميمونة قال سعد سليمان
بن عمرو بن ميمون
فاحتلمت
في ثوبي
قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فقمستهما في الماء فرأتني جارية عائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك قال قلت رأيت ما يرى الناس في منامه قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا قتلته.
لقد رأيتني وإني لا أحكه.
لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بكر بكفرك.
خالد بن عبد الله الواسطي الطحان وخالد عن أبي معشر خالد بن مهران خالد الحذاء وأبو معشر هو زياد بن كليب نعم وإبراهيم بن يزيد النخعي وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد النخعي الأسود خال إبراهيم وحفص بن غياث إذا روى عن الأعمش فحديثه على الاتصال ورواية الأعمش عن إبراهيم كذلك لأنه من المكثرين عنه وهمام بن منبه وابن أبي عروبة
سعيد بن
عروبة سعيد وهشيم بن بشير ومغيرة حديث 107 مغيرة بن مقسم واصل الأحدب واصل بن حيان وإسرائيل توفي سنة كم 160 مثل شعبة
أقومن شيخ إسرائيل
نعم إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وعيسى بن يونس من الإصحاح. ومنصور بن المعتمر أبو كامل الجحدري وبيل بن حسين وابن المبارك قبل 109 عبد الله بن المبارك وابن أبي زائدة
زكريا
بن أبي زائدة هنا وأبو الأحوص سلام بن سليم سلام بن سليم وهذه الأحاديث فيها طهارة المني لأنه لو كان نجسا ما يكتفى فيها بالحك إذا كانت يابسة يعني يجب أن تغسل. أقول لو كانت نجسة لو كان المني نجسا ما يكتفى فيه الفرق والحك إذا كان يابسا بل يجب أن يغسل. فالفرق والحك ما يصلح في النجاسة. وفيه أيضا إجابة العالم في المسألة بالنص مباشرة لما سألها عن المني يصيب ثوب الرجل يغسله أم يغسل الثوب لما سأل عمرو بن ميمون سليمان بن يسار فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة. هذا الحديث. فالمقصود وطبعا هذا الحديث دليل على أن سليمان بن يسار سمع من عائشة خلافا لمن أنكر ذلك من أهل العلم. يعني الطريق مباشرة هذه الطريقة من الطرق السلفية ما تجد كلام كثير إن والله المسألة هذه في عشرة أقوال القول الأول كذا والقول العاشر كذا والقول ها ما يحتاج هذا. هذه الطريقة السلفية الصحيحة التي يعمل بها مجرد يذكر المسألة يسأل المسألة يجيب بالدليل وشرفا. ولذلك انظر صحيح البخاري من أوله إلى آخره باب كذا ويذكر الدليل باب كذا ويذكر في الدليل فلا يذكر الاختلافات الكثيرة وكذا إلا يعني نادرا كان يحدث أن فلانا يقول كذا وكيف يرد عليه. هذا كان يحدث بين السلف في النادر ليس هو الأصل. الأصل أن يذكر. وهكذا انظر إلى طريقة المشايخ مشايخنا الشيخ بن باز الشيخ الألباني حتى الشيخ العثيمين فيذكرون الراجح وبالدليل وقد يشيرون إشارة إلى الخلاف يقول المسألة في خلاف وصريح من كلام أهل العلم كذا قد يشيرون وقد لا يشيرون أصلا ويذكرون الصواب لأن كثرة الكلام وذكر الخلافات يضعف من العمل بالنص لأنه إيش هؤلاء قالوا كذا وردوا على هذا الحديث بكذا وأدخلوا عليه الاحتمالات فتقل هيبة السنة في القلوب والعمل بها فلا يأخذ المسلم الدين بقوة فتجد فيه نوع من الرخاوة والتميع. المسألة فيها خلاف يعني الأسف متى يقال هذا الكلام إذا كانت مسألة مشتبهة جدا وغير واضحة عند الإنسان لكن إذا كانت مسألة فيها أدلة شرعية والراجحة عنده فيصدع بالذي يعلمه ويقول هذا الصواب في المسألة ولا يلزم يذكر الأقوال كلها. بعض الناس يلزمه ويقول لا لماذا لم تذكر الخلاف ما يلزمني أذكر الخلاف ليس بلازم أن يذكر الخلاف في المسألة ليس بلازم وإذا ذكر إنسان خلافا بين العلماء يجب أن يذكر الراجح وأن يذكر المرجح لهذا وأن ينصر القول الصواب حتى يعمل الناس به. ليس المقصود الاستكثار من الأقوال من بعض الناس، واعتبر شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن كثير يعتبرون هذه الطريقة طريقة المتشبع بما لم يعطى، يكون كلابس ثوب زور يظهر أنه عنده علم كثير وفي الأخير لا يدل الناس على شيء ولا يبين لهم الصواب في المسألة. ولا بد عند ذكر الخلاف في المسائل أن يذكر الإنسان الراجح، هذا إذا ذكر، وإلا في الأصل ألا يذكر الخلافات. الأصل أن يذكر الصواب من قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول السلف، بس ليكفي هذا، ولا يكون هذا تدليسا ولا يعد هذا نقصا. هذه الطريقة السلفية هذا منهج طيب، وهو المنهج السلفي في إعطاء الفتاوى وإعطاء العلم والتعليم. سليمان بن يسار يقول أخبرتني عائشة، وأكثر من هذا إيش تصريح؟
أروى خالتها عائشة رايح زي فيها عندها
نعم، كان يعني أكثر ما من أخذ عن عائشة رضي الله عنها أروى. طيب، أيضا مما يؤيد ويؤكد هذا الأمر، طبعا الرواية، عفوا، همام المذكور هو همام بن الحارث، ليس همام بن منبه.
من عندي
بن الحارث؟ ولماذا لم تتكلم تذكرنا؟
خفت رد عليه
سكتت. همام في حديث 107
عن عائشة همشة،
نعم 106 و 107
من الحارث.
والحديث جاء عند الترمذي بقصة أطول من هذه قليلا. قال همام: ضاف عائشة ضيف، يعني جاءها ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه. هذا يبين يعني أكثر القصة، وهذا يعني أيضا يدل على منهج المحدثين ومنهج أهل الحديث، أنك إذا تجمع طرق الحديث وروايات الحديث تتضح لك القصة أكثر وتتضح لك الحكم أكثر وأكثر. وهو قول جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون عدم نجاسة المني، فجاء أيضا ما يؤيد هذا عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط المني من ثوبه بعرق الإذخر، يعني يأتي ها يسلطه سلتا بعرق الإذخر، يمسحه هكذا بالإذخر، بعود من الشجر الإذخر هكذا، ثم يصلي فيه. هذا يوضح أيضا المقصود، يعني إذا كان لينا رطبا هكذا أزاله بعود ومسحه سلته سلتا، وإذا كان يابسا قالت: ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وهذا إسناده حسن، رواه الإمام أحمد. نقول الحديث مرة أخرى: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط المنية من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. يسلط المنية من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. ما هو موجود؟ ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وإسناده حسن، رواه أحمد الجزء السادس صفحة 243. وصح أيضا عن سعد رضي الله عنه، صح عن سعد رضي الله عنه أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه، رواه ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 84. وصح كذلك عن ابن عمر بنحوه، وصح عن ابن عمر بنحوه في المصدر السابق.
هو
شيخ
المصدر السابق 248 عن من؟
الجزء الأول صفحة 84 عند ابن أبي شيبة.
لا مو هذا المصدر الذي ذكر في الحديث.
ها؟ كان يفرك الجنابة من ثوبه سعد عند ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 84. إنه هذا جائز وهذا جائز، جائز الغسل وجائز الفرق وجائز أن يسلك، المهم كل هذا يدل على عدم النجاسة.
والحكم
بطهارة المني والحكم بنجاسة النزول والمني غالبا ما يعقبه
أو
يتركه
في
الوزن، فيكون بدأ نفس الصوت، فكيف يحكم؟ لا لا، نحن لا نوافق على المقدمة، لا نوافق عليه. يعقبه قد يعقبه، يتقدمه قد يتقدمه، صحيح، لكن المني مني والمذي مذي، انتبهت؟ يعني إذا خرج المني خرج بتدفق، فما يبقى معه هذا المذي، كذلك إذا عقبه بعد فترة نزل المذي فيكون هذا حكم المذي والمني قد انتهى حكمه. تفضل. وقلنا صح عن ابن عمر نحوه، كتبتم؟
أيوة.
وعن ابن عباس قال في المني امسحه بإذخرة، عند ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح الجزء الأول صفحة 85 عند عن ابن عباس قال في المني امسحه بإذخرة، الإذخرة قلنا شجر عشب معروف، وقال أيضا ابن عباس إنما هو كالنخامة، تعرفون النخامة؟ تعرفون؟ أيوه. لا أثر آخر عنه قال إنما هو كالنخامة، تعرف النخامة؟ هذه الذي يخرج هذا اسم نخامة، أو النخاعة، الفرق بينه ما من يعرف؟ الذي يخرج من الصدر والذي يكون من الرأس من أعلى نخاعة. قال أمسح عنك بخرقة أو بإذخرة، وروي نحوه عن عمر عند ابن أبي شيبة أيضا المصدر السابق. احرصوا يا إخواننا، والله نصيحة لكم، دائما ارجعوا إلى كتب الأثار أثر الصحابة، تشعر النور والهداية معهم، دائما معهم في كل شيء، في العقيدة معهم، في الأحكام معهم، في الطهارة معهم، في الصلاة معهم، يقل الخلاف ويزول تزول كثير من المشاكل. حينما يكلمك متكلم قل له الصحابي فلان فعل، يسكت، لا يسكت، لا يتكلم، مصنف ابن أبي شيبة الكتب التي يكتب فيها الأثار، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والمحلل بن حزم والتمهيد والاستذكار لابن عبد البر وكتاب شرح معاني الأثار للطحاوي. بس هذا تجد الأثار المؤيدة أكثرها للمذهب الحنفي، والبيهقي سنن الكبرى البيهقي وتهذيب السنن والأثار أيضا له، هذا تجد أيضا أحاديث الأثار المؤيدة للمذهب الشافعي. الشيخ الإسلام تيمية حذر من هذا، قال إنهم يجمعون ما يوافق إيش مذهبهم، ولا يعني يحرص على جمع الأثار في القضية عن كل الصحابة بتجرد، إنما يحرصون أن يعني ينصروا المذهب الأثار التي توافق المذهب. نعم، وكتاب عظيم جدا كتاب الأوسط لابن المنذر، وهو غير كامل مطبوع منه عدة أجزاء، ست مجلدات مطبوعة من كتاب الأوسط، ولكنه كتاب جليل وعظيم لأنه يذكر أقوال المذاهب كل مذهب ودليله، ويحاول أن يجمع الآثار الموجودة في كل مسألة عن الصحابة. في أيضا الدارقطني، سنن الدارقطني فيها من هذا من أثار الاهتمام، لكن أيضا على أقرب للشافعية مثل البيهقي، لكنه أكثر تجردا من البيهقي كما قال شيخ الإسلام تيمية. والطبراني كثير، لكن لا تجدها محصورة، لا تستطيع أن تصل إليها بسهولة، إذا متفرقة في كتاب الطبراني صعب الوصول إليها ببحث كثير. ها؟ رقم 116 عند الترمذي، قصة هذا الحديث رقم 116. وأما طبعا المادي لا أدري يتكلم عليه، أظنه سيأتي المادي أو لا، أنا أذكر الموجود
حاليا بعد البغالي.
أي يأتي رقم 303. نعم، لا رقم الحديث 303. طيب نعم، اختلف العلماء في رطوبة فرج المرأة، وهل يدخل في هذا أو لا. فالصحيح ايش؟ نعم، الصحيح طهارة، ما عندنا دليل عن نجاسة. طيب تفضل يا سلام.
وحدثنا رمضان
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة وحدثني محمد بن حاتم والأصله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثني قاسم عن أسماء قالت يا أبي رأيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها مثل من حيث كيف تصنع به قال تحده ثم تمسحه بالماء ثم تمسحه ثم تصلي فيه قال وحدثنا ابن كريج قال حدثنا ابن نمير حا وحدثني ابو الصافي قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن انس وعمرو بن حارث كلهم عن هشام بن عروه بهذا الاسناد مثل حديث يحيى بن سعيد.
هذا الحديث من يحيى بن سعيد في يحيى بن سعيد هو الأنصاري سن وفاطمة هي بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام بن عروة تروي عن جدتها اسماء بنت أبي بكر وهذا الحديث ذكره مسلم رحمه الله ليبين نجاسة دم الحيض ولكن ما الكاتب لهذه التراجم لأنه شافعي فيرى نجاسة الدم بإطلاق فقال باب نجاسة الدم
أنا شو واحد عجب أقول كيف
نعم لأنه يوافق يعني ليوافق إيش مذهبه في الدم صحيح والجمهور أن الدم نجس وحكى الإمام النووي الإجماع على نجاسة الدم ولكن نقض ذلك الإجماع الإمام القرطبي في تفسيره قال يعني ما ذكر الإجماع على هذا قال ليس المسألة مما يدل على المسألة ليس فيها إجماع وإنما هو أيضا قول الجمهور جمهور العلماء على نجاسة الدم يعني المذاهب المشهورة الأربعة وإلا فعند السلف الأوائل أيضا ليس في ذلك ما يدل على النجاسة نجاسة الدم فوردت أشياء كثيرة تدل على أن الدم ليس بنجس بالإطلاق وإنما الذي ورد فيه النص هو دم الإيش الحيض هذا هو النجس هذا الذي فيه الدليل فلا دم الإنسان ولا دم مأكل اللحم ها في دليل على نجاسته نعم كان عندك شيء اقتربوا يا إخوان ليش هذا هناك اقترب هل إيش؟ جيد سؤال جيد هل يجب أن يغسل المني أو يمكن أن يترك إذا كان ليس بنجس فلماذا يغسل هكذا يعني هل نغسله أو لا فنقول يجب إزالة هذا وإن لم يكن نجسا ليس كل نجس ليس كل ما ليس بنجس ها نبقيه فإن المخاط والقبض الذي ينزل من الأنف ها يصلح أن نضعه هكذا نخليه هنا هكذا يصلح هذا؟ ها لا هذا يمسحه يمسح لكن هذا ليس نجس. ليس بنجس لكن يجب إزالة وغسل هذا لأن الله سبحانه وتعالى قال وثيابك فطهر فيطهر الإنسان يعني ينظف ينظف هذا
أقول يعني إذا تركته يفعل لك حرج يكون ماني في سيارة
نعم وفيها فضيحة الناس يقولون هذا صاحب المني يمشي بالمني على ثوبه صحيح
ما بيعرف كان
مرة ماضي
تاركه
قد يختلط عليه الأمر زي أنه أيضا يمكن يختلط عليه الأمر هل هو من الاحتلام السابق أو من هذا الاحتلام نعم
أو من سابق الحاجة الاحتلام الماضي
نعم
شريف مشارك بالأمور
يا أخوانا أريد أسمع نعم صلاته صحيحة لكن عليه وزر ترك القذارة القذارة على ثيابه ممكن يكون هذا قذر أشياء قذرة موجودة تتعمد تركها وتدخل في الصلاة وأنت مأمور أن تدخل الصلاة في أكمل زينة بطيب وأفضل ثياب فقد يأثم الإنسان لكن يعني صلاته صحيحة نعم وضوء الوضوء ليس له علاقة الوضوء صحيح نعم ولو لم يكن نجس القذر شيء قذر ها وإن لم يكن نجس يجب إزالته يجب إزالته لا يصلي الإنسان بشيء قذر فممكن يكون يعني مثل قلنا لك المني لماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أزاله ها هو لم يغسله غسلا لكنه سلته سلفا يزيل عين هذه كذلك مثل ما قلت لك واحد فعل هكذا وخلاها ها هذا شيء المسلم هل يليق به هذا لا هل نقول هذا شيء يعني مكروه لكن كل واحد يفعل هكذا وكل أمة كلها بهذا المنظر قال إيش أي نعم لكن هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم به وهو هكذا على ثوبه لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما يخرج الإنسان من أنفه المخاط قال يأخذ بطرف ثوبه ها ثم يأخذ هكذا ثم يحكه هكذا حتى يذهب الشكل المنظر القذر هذا لا يذهب ثم يتركه من أسفل الثوب ها لا من أسفل نعم يأثم بترك القذر حقيقة القذر أمام الناس هكذا لأنه هذا قذر وثيابك تطهر لكن إذا أزاله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ العود وسلته هكذا بقي هنا أثر لا يضر يعني مثل الماء كأنه ماء لا يضرها فهمت؟ لكن لما يترك المني هكذا ويصلي لا طيب مما يدل على عدم نجاسة الدم القيء القيء نجس القيء ها ليس بنجس ولكن ما رأيك لو ترك على الثياب أو على الأرض وصلى الإنسان الله عز وجل طيب الرعاة يا اخوان هو الدم الذي ينزل من الأنف. ماذا هذا على أي شيء يدل؟ يدل على أنه على أن الدم ليس بنجس، لأنه غير مأمور بغسله. وقد ذكرنا من قبل بعض الإخوة أثار، وروى ذكر هذه الأثار الإمام البخاري رحمه الله في قضية الدم الذي ينزل، الرعاف الذي ينزل من الأنف، فورد عن ابن عمر وابن عباس أنه أخرج الدم، أخرج الدم وهما في الصلاة مسحهما، يعني كل منهما مسح الدم وهو في الصلاة ولم يخرج ويغسله غسلا. وابن أبي أوفى بصق دما في ثوبه وهو في الصلاة، وكذلك أبو هريرة أدخل إصبعه في أنفه فأخرجها مخضبة بالدم ففته هكذا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، هذا سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب أدخل هكذا هكذا دم، كل هذا دم، ها، وفعل هكذا وهو في الصلاة. وطبعا أثر أبي هريرة هذا عند ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 138 وهو صحيح، وهو عند عبد الرزاق برقم 556. وابن عمر عند ابن أبي شيبة الجزء الأول 138 وعبد الرزاق رقم 556 وأثر ابن عمر بن عباس عند عبد البر في الاستذكار الجزء الثاني صفحة 268 وأثر ابن أبي أوفى عند عبد الرزاق رقم 571 وأثر ابن عمر أيضا وصلاة عمر بعدما فعل وجرحه يصعب دما هذا رواه مالك في الموطأ الجزء الأول صفحة 40 ويراجع كذلك الاستذكار الجزء الثاني صفحة 267 وعثر ابن عمر بصرة وهو في الصلاة خرج منها الدم وأكمل الصلاة. وقلنا وفتوى شيخ الإسلام تيمية لما سئل هل الرعاف ينقض الوضوء فأجاب إذا توضأ منه فهو أفضل ولا يجب عليه في أظهر قولي العلماء جزء 21 صفحة 228 228 وهو قول شيخنا العلامة الألباني في الإرواء الجزء الأول صفحة 148. نعم. وهناك حديث الرجل الذي طعن في الصلاة وهو يصلي قائم يصلي. نعم. لا، عباد بن بشر لما طعن وهو قائم يصلي وأصابه سهم وكان يقرأ سورة الكهف أحب أن يتمها. نعم، فهذا أيضا مما يدل على عدم نجاسة الدم. وسعد لما كان مجروحا جريحا وكان في المسجد ووصل الدم نزف منه ووصل إلى المصلين وقالوا إيش هذا، ما هذا الدم، فكان جريح وينزل منه الدم وهو في المسجد. والاستحاضة كانت تعتكف المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحاضة من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت تضع طست تحتها دم ينزل طست ومن شدة وكثرتها الدم الذي ينزل منها. هذا يدل على أنها تصلي بالدم، الدم لأنه ليس دم حيض، دم استحاضة. نعم. وسئل كذلك شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله إذا حصل الإنسان رعاف في أثناء الصلاة فما الحكم؟ أجاب: الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيرا أو قليلا، وكذلك جميع ما يخرج من البدن غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، مثل القيء والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء. كانت مستحاضة وتضع طس تحتها من كثرة الدماء وتصلي، فهي لو كان الدم نجس ما صلت المرأة بالدم، لأنه دم نجس كيف يحمل الإنسان نجاسة ويخرج منه النجاسة ويصلي بها، فينبغي أن يزيل هذه النجاسة. طبعا هم يقولون هذه ضرورة لأنها مضطرة للصلاة، نقول إذا كانت مضطرة للصلاة ما هي مضطرة لأن ينزل منها الدم تحتها على شيء، وإنما تلجمه إلزاما تفتمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلجمي استسفلي، قالت إنما تجسج، فأمرها أن تشد بلجام خلاص تمنع خروج الدم، لكن كون ينزل وهي تصلي والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجعل هذه يعني صحة لهذه الصلاة.
يفرقون بين الكثير والقليل، يكون كثير لازم يغسل لكن قليل يكون معفون عنه.
طب هذا كثير، هذا نحن الآن أتينا بكثير وقليل فلا فرق، وليس هناك دليل، هذا أكبر دليل أنه ليس هناك دليل على النجاسة من قول الصحابة والتابعين، هذا في حد ذاته دليل. نعم صحيح. وأيضا في الرعاف في شيخ المثيمين في مجموع الفتاوى له جزء 12 صفحة 371. هذا عروة، نعم عروة بن الزبير نشر رجله في الصلاة.
هو الذي أمره آخر شيء الذي كنت تقرأ قول سلف، هذا إيش كنت تقرأ؟
قول الشيخ المثيمين.
لا لا، قبل هذا، قبل ما قلنا نحن كنت تقرأ أحد القول أئمة
شيخ الإسلام تيمية. على كل حال يا إخوان، أنه في الحقيقة لا يعلم دليل على نجاسة الدم دليل واضح، ولو كان وهذا الأمر يعني هناك في زمنهم لا بد تنظروا الأدلة الشرعية وآثار السلفية، وانظروا إلى يعني قواعد الشرع وأصول الشرع. مسألة مثل هذه ليس مثل يعني أحوال السلف يا إخوان، أحوال السلف لم تكن مثل أحوالنا نحن، يعيش الواحد منها ما شاء الله سنوات طويلة لا يجرح بجرح، حياتهم كلها طعن ضرب قطع، كل حياتهم على هذا الحال، جهاد في سبيل الله ما بين 60 و80، إما رمية بسهم وإما طعن بربع، كانت بينهم هذه يعني مثل شرب الماء. ها؟ ولا يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان واضح. خذوا قاعدة مهمة جدا، كلما كثرت الحاجة إلى شيء في الشريعة وكثرت بين الناس ووجدت في الشريعة أدلة كثيرة جدا بحيث لا يبقي الشرع لأحد عذر، يعني الوضوء لأنه كل يعني كثير، فلذلك الأدلة فيها كثيرة. كل ما كان الناس بحاجة إلى مثلا نقض الوضوء بكذا، فتجد كذا دليل في نقض الوضوء. الوضوء ركن في الصلاة، تجد أدلة كثيرة على هذا. وأما مسألة استنباطية هذا يستخرجها، والأدلة كلها ليس هناك دليل، يأتي من دليل بعيد ويأخذ من دليل الحيض نجاسة الدم الذي يعيشون في الدماء ليل ونهار، إما هذا مجروح وإما هذا مقتول وإما هذا كذا. فالناس في الشريعة كلما وجدت الناس في حاجة إلى شيء كان البيان فيها أوضح وأكثر من غيرها، واضح أو لا؟ فلما لم يأتي مثل هذا الدليل الواضح فنبقى نحن مع الأدلة ندور مع حفظان ولو كان على خلاف قول الجمهور. وكلمة الجمهور في الحقيقة هذا كلام يعني ليس دائما صحيح، لو رجعت إلى الأئمة نفسها ممكن لا تجد. ثم الجمهور يعني إيش؟ كلمة الجمهور تعني المذاهب الثلاثة فقط، انتبهتم؟ المذاهب الثلاثة من الأربعة يسمونها الجمهور، نفسهم أين باقي المذاهب والأمة والتابعين والصحابة؟ قد يكونون على خلاف. يعني مرت معنا الآن مسائل الصحابة كلهم يقول ما في أحد مخالف فيه، وقول الجمهور على خلافها، يعني جمهور بالمعنى الاصطلاح هذا، لكن نحن نعتقد أن هذا هو قول الجمهور، لأن الجمهور الحقيقيون هم جمهور الصحابة، بل يمكن أن يكون إجماع من إجماع الصحابة، انتبهتم؟ ليس لهم مخالف في المسألة. ويأتي المتأخرون ويقول هذا قول الشافعية، هذا قول الحنفية، هذا قول المالكية، وهو في الحقيقة ليس بقول أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لا يكون قول الصحابة بل يكون قول الصحابة على خلافهم وفعل الصحابة على خلافهم، يعني هذا ابن مسعود نحر جزورا نحرا وصلى وقسم لحمها، نعم جزاك الله خير، وصلى ولم يغسل شيئا من ذلك، كان قصابا لجزور كامل وفيه من الدماء وفيه من كذا، وما وصلى على هذا، فالدم هذا لو كان يجزئ. قول عائشة رضي الله عنها كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر، وهؤلاء يقولون لا الدم نجس اغسل القطعة وقطع في اللحمة يمين اغسل، ايش هذه وسوسة؟ ما كلفنا الله بهذا الصحابة، ما كنا، تقول عائشة كنا يعني هذا أمر نفعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن جميعا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر. تأتي في المذهب من المذاهب يقول لك لازم الدم لا تغسله غسلا جيدا، لا يبقى، تغسل وتعصر في اللحم حتى ينزل ماء صافي ليس فيه دم. من كلفهم بهذا؟ ماذا؟
يفتي
بالقصاب،
قصاب جزار،
نعم نعم معروف. هذا سؤال يقول إنه من يعاني من مشكلة سلس البول أو نزول دم أو إفرازات من الجسد يجوز له أن يلبس حفاض للعزل، هل يوجد دليل على هذا القول؟ يعني إذا كان هناك دليل فيكون دليل المرأة المستحاضة، النبي صلى الله عليه وسلم قال تلجمي، قال استسفري، يعني ضعي شيئا وتلجمي به، فهو أشبه ما يكون بهذا الحفاظ، لا مانع من ذلك من هذا الفعل، على أنه الذي عنده يعني سلس بول يعني الأمر عنده أوسع، لأنه لا ينزل منه البول ينهمر كما كانت المرأة المقللات، إنما تج تجة، وأما إذا نزلت قطرات ومنعت بشيء لا مانع منها، كذلك البول. كذلك هنا السؤال، هل النزيف الشديد في الأنف أو من الأنف في الصلاة هل يبطل الوضوء؟ قلنا لا، هذا لا يبطل، نزيف شديد أو غير شديد، كما قال هنا الشيخ العثيمين الذي ينقض الوضوء وما خرج من السبيلين.
الشيخ بالخلقه اذا لفت على الذكر في اثناء السلس يجزا لي صلاه واحده؟
هذه قضيه اخرى، قضيه الوضوء لكل صلاه، لكن هل هو نجس او لا، كلامنا الان على النجاسه. يا أخوان، كلما احتاج الناس إلى شيء في حياتهم كان بيانه في الشريعة أكثر وأكثر، هذه القاعدة، فحتى لا تشتبه على الناس. يعني يقول العلماء هذه مسألة مما تعم بها البلوى، يعني إيش؟ يعني يكثر وقوعها جدا في الناس، يعني في بعض المسائل لا يندر وقوعها، فممكن هذه لا تجد فيها بيان، فيحتاج العلماء يستنبطون من الأدلة استنباط. لكن مسألة كثيرة الوقوع مثل مسائل الوضوء والطهارة والنجاسة، هذه مسائل متداولة، مسائل نواقض الوضوء مثلا، لو كان هذا الأمر ناقضا للوضوء لبينته الشريعة ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، حيث لا يبطل صلاة الناس يتركهم صلى الله عليه وسلم، هو جاء ليبين للناس، يتركهم تحت نصوص محتملة، احتمال هذا واحتمال هذا، يتركهم مختلفين هذا الاختلاف. فهمتم ولا لا؟
يبدو سؤال سري جزائي
ما معنى الرعاف الدم الذي ينزل من الأنف؟
ظنوني على أن الدم يشيخ.
طيب اقرأ يا أستاذ. طبعا الآية ليست دليلا على نجاسة الدم، الآية إيش؟
دليل على عدم نجاسة الدم.
الآية تدل على إيش؟ إنما الأنصاب والأزلام لا الآية لا 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 إله إلا الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه ليس فيها دم، وإنما الآية التي قل لا أجد فيما أوحي إلي حرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فهذه هي التي يستدلون بها على نجاسة الدم، فنقول الآية ليس فيها دليل على نجاسة الدم، لأنه قال إيش؟ فإنه رجس، فلو كانت كل المذكورات السابقة لقال فإنها رجس، وإنما قال فإنه رجس يعود الضمير على أقرب المذكور وهو لحم الخنزير. بدليل آخر ليس بهذا، هذا ما فيه يدل، ما الدليل يدل على الخنزير رجس نجس، لكن لا يدل على الدم المسفوح رجس، والميتة هذا بدليل آخر، أدلة أخرى دلت على النجاسة على أن الميتة نجسة، فما عندنا دليل واضح على هذا. دلالة الاقتران ضعيفة عند العلماء، عند علماء الأصول دلالة الاقتران ضعيفة، يعني لا نستطيع أن نجزم بأنها أن هذا يعني دليل، هذا ممكن تكون قرينة يستأنس بها لكن لا يحتج بها. طيب تفضل. نمت.
قال وحدثنا أبو سعيد بن أشج وكريب ومحمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر وحدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبره وقال ألا رأيتم إنهما ليعذبان
أبو سعيد الأشج. وهو عبد الله بن سعيد وأبو كريب محمد العلاء وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية، توفي سنة 238، ووكيع الجراح توفي 197، والأعمش 147، ومجاهد بن جبر، وطاوس بن كيسان. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني عند الناس يظنون أنه ليس كبير وأن هذا شيء صغير، ولكنه عند الله كبير. ليس معنى أن هذا ليس بكبير يعني ليس بكبير من الكبائر، المقصود أنه ليس بكبير عند الناس يستصغرها كثير من الناس، كما قال سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله إيش عظيم. فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، لا يستنزه من بوله، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، يعني جريدة رطبة وشقها شقة بالطول، ثم غرس على هذا الشق وعلى هذا القبر شق من هذا العسيب، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. طيب هل هذا دليل على أخذ أو وضع الجريد والشجر والزرع والزهور على القبور ليخفف؟ أولا يقال ما يدريك أنه يعذب، هذا علم غيب، وثانيا لماذا تسيء الظن به جعلت الرجل يعذب وظننت به أنه يعذب في قبره، لذلك وضعت عليه هذه هذا الجريد. فطبعا سيقول أنا أضع هذا باب الإيش الاحتياط، يعني احتمال أنه يعذب احتمال لا، فخليها من باب الاحتياط. المهم أنت أسأت الظن بالمسلم. والأمر الثاني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يطلع على الناس هذا يعذب أو هذا لا يعذب. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لكل من عذب في قبره، هذا كان شيء خاص مر بقبرين فحدث، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما تتبع قبور البقيع مثلا، كلما وجد رجلا يعذب في قبره ذهب وأتى له بجريد. وثالثا لم يفعل ذلك الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رابعا لم يفعل ذلك الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أتوا بالجريد ووضعوه على القبور ولا زرعوا الزرع كما نرى اليوم يجعلون، وإلا لو كان ذلك يخفف لكان أسعد الناس بذلك الكفار، فإن قبورهم في الحدائق والبساتين، فكلها أشجار وبساتين بشفعة. نعم. وخامسا وهي قاصمة الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في رواية قال لعله يخفف عنهما بشفاعتي بشفاعتي، وبهذا القدر فقط، يعني جاء مصرحا في رواية في رواية لأنها من شفاعته صلى الله عليه وسلم لهما، وهذه خصية من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد من أن بريدة بن الحصين أوصى أن يجعل ذلك في قبره أو يجعل في قبره جريدتان، فلعله هكذا فهم من هذا الحديث هذا الصحابي، لكنه فهم لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، وهذه أيضا من المسائل التي مثل المسألة التي مرت التي تعم بها البلوى، كل الناس يموت أو لا يموتون أو لا، نعم كل يموت له ميت ويتمنى له الرحمة أو لا، نعم. فلم يكن هذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ولا وصايا الصحابة ولا وصايا التابعين، وهذا أمر ليس موجود، وهذا وإنما هذا فهم فهمه ظن أن هذا يعني يخفف لكل أحد هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. فمثل هذا يقول شيخ الإسلام تيمية إذا انفرد صحابي بقول دون سائر الصحابة ويعني اقتضت الحاجة إلى أن يفعلوا ولم يفعلوا، دل ذلك على أن هذا شذوذ ولا يؤخذ به ولا يعمل به. وضربنا لكم مثال بإيش بابن عمر لما كان يغسل رجله سبعا أو يضع الماء، أو أبو هريرة لما كان يغسل إلى الإبط كان إلى الإبط يغسل في الوضوء، فهذا فهم خاص منه. طيب في هذا الحديث من الفوائد، لذلك المشايخ الثلاثة مشايخنا الثلاثة الشيخ الألباني في أحكام الجنائز والمشايخ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في الفتاوى يقولون فعل هذه الأشياء ووضع هذا الجريد ونحوه من البدع. ففيه أن النميمة من الكبائر كما جاء في مصرحا في زيادة في الصحيح قال وما يعذبان في كبير بل إنه كبير، فهذا يدل على أن النميمة من الكبائر، وفيه أن عدم الاستنزاف من البول من الكبائر ك كذلك عدم الاستنزاه من البول من الكبائر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر من البول، نسأل الله العافية، عامة عذاب القبر من البول. وفيه إثبات عذاب القبر خلافا للمعتزلة ونحوهم. طبعا جاءت رواية في حديث جابر الطويل الذي في آخر صحيح مسلم قال: فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبان. جاء نص صريح يعني عند مسلم في آخر الكتاب، حديث يسمى حديث جابر الطويل، وهذا سيأتيك منه غالبا امتحان أسئلة، لأن حديث طويل جدا في أحكام عدة. فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبان، رطبان. نعم رطبان. طيب، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات لا يشركه فيها أحد، وانظروا يا إخوان إلى شق الجريدة، شق بالطول، ولو كان المقصود بقاء يعني الرطابة في حد ذاتها فأيهما أسرع إلى يبسها، أن تبقى الجريدة كما هي ويقطعها هكذا بالعرض أو أن يشقها بالطول؟ إذا كسرها هكذا تبقى أطول. ها؟ أيوة، تجف سريعا إذا شق بالطول. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فلو كانت المسألة المدة هذه المقصودة أن مسألة الرطابة وعدم الرطابة لأبقاها مكسورة، واضح أو لا؟ لكن هذا الذي قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له فيه فقط، نعم، يضع كل واحد جريدة أو نصف جريدة، النصف لهذا إذا لم يكن إلا واحدة. وفيه بيان بدعية وضع الزهور والأشجار ونحوها على القبور، بدعية هذا القبر أين كان أو القبرين؟ لم يكن هذا بين القبور، وإنما كان قبرين إيش؟ منبوذين، يعني خارج المقابر. ليش؟ إيش يفعل المصحف؟ هذا غيب لا يعلمه إلا الله، هذه من البدع. ما ورد؟ والله لو كان في جهنم تحته ولا ينفع ولا ورد ولا.
من الشباب يأخذ الشيء، يأخذ الحلاوة ويأخذ الماء ويأخذ المشروب. صدق هذا شيء حاصل. يقول لك حرام يقطعونه يعني من خيش بيختروا.
نعم. 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 كل هذا من البدع. ها؟ كيف يعني مستغرب أنت يكون في عذاب القبر؟ هذه أول منازل الآخرة. نعم يمكن أنهما يعني مات في الطريق فدفن في طريق من الطرق، هذا يعني حمل ميت، وفي الزمن الأول يحمله من مكان إلى مكان إلى المقابر يأخذ وقت وجهد ويسرع عليه له الإفساد فدفنهما في مكان. أنا السؤال يقول لقد مر بنا باب في حكم بول الطفل، وفي شرحه قال النووي رحمه الله وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل، مع أننا من قليل أخذنا معكم عدم جواز ذلك، فنرجو منكم التوضيح. قلنا يا إخوان إنه هذا كلام النووي دائما إذا جاء أي تبرك قاس عليه التبرك بالصالحين، يعني على تبرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ لا يقاس. هل أنت مهما بلغت في الصلاح وكنت من أصلح الناس هل تصل إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبرك بك؟ هذا أولا. وثانيا الذي يأتي في ذهن أو في قلب المتبرك به من العجب والغرور ما يفسد عليه نيته ويفسد عليه صلاحه، بعكس الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه نبي مرسل، حظ الشيطان قد نزع من قلبه، فليس أحد كمثل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول أن قائل أنا أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأتأسى به. لماذا؟ لأنه أولا ليس أحد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تقتدي لابد أن تكون في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدى بك ويتمسح بك، فأنت اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله ليس في فعل غيره معه. وإلا أيضا نقول أنه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أيضا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الصالحين، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض، لا تجهروا بعض للصالحين كجهر بعض، فلا يجوز لك أن تقول له يا فلان، وإنما لا بد أن تقول له يا رسول الله. إيش هذا؟ هذا يعني تجعل الأنبياء، تجعل أحد من الناس كالأنبياء كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فله خصوصيات في عدم رفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم، ولا يدعى يعني أحد كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم وهم أتقى وهم مشهود لهم بالجنة لم يفعل ذلك معهم، فمن باب أولى ها ألا يفعل أحد مع من دونهم، ألا يفعل ذلك مع من دونهم، ولا يجوز أن يفعل أحد مع أحد ذلك البتة. بل نحن ذكرنا لكم أن عمر بن الخطاب ماذا قال لما قال له الرجل ادعو الله لي، قال أنبياء نحن، فأراد أن يبين أن الأنبياء لهم خصوصيات في أن تسألهم الدعاء، في أن تتبرك بهم، في نحو ذلك. أما الصالح رغم أنه عمر من الصالحين وقد يكون يدعو للرجل ولكن يقطع على نفسه العجب ويقطع على غيره الغلو. نعم ورثة الأنبياء في إيش؟ في العلم، لكن ليسوا هم كالأنبياء، يعني هم ورثة الأنبياء، أنت ولدك، ولدك قد تكون أنت عالم جليل كبير فاضل صالح، وولدك يرثك يأخذ من ميراثك ومن ثيابك وكذا بعد موتك، ولا يكون يعني شيئا بالنسبة لك، فهذا يعني الميراث نحن يعني جميعا طلاب علم نأخذ من ميراث النبوة يعني من العلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل نصل إلى ما وصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هل يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ لو كان هذه لو كانت هذه الأشياء مما يتأسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم لفعلها من أصحابه الكرام الذين أخذوا منه العلم وعملوا، فهل فعلوا ذلك مع بعضهم البعض بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم جاء من بعده من هو خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر. هل فعل الصحابة ذلك بالكبراء؟ واحد فقط يأتي لي بحادثة واحدة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله جاء رجل ومسح على جسد الإمام أحمد هكذا، ثم مسح على جسد نفسه، قال نفض ثوبه نفضا وقال عمن أخذتم هذا، عمن أخذتم هذا، وغضب غضبا شديدا. هكذا الأئمة كانوا يغضون وكانوا ينكرون البدع، وأما الناس فما عرفت هذه البدع إلا في العصور المتأخرة أو عصور الشر وقرون الشر والضلال والانحراف والبدع. نعم توسل ثلاثة أقسام، ومنه
الدعاء
الصالحين، توسل الصالحين،
دعاء
الصالحين.
نعم وهم استدلوا بهذا على الفعل عمر جماعة مع الإمام بارك.
طيب
إذن هو أخذته كتبركة ليس كعادل شخص
لا، هو ليس المقصود مجالس العلم مجالس بركة، ماء زمزم ماء مبارك، في بركة موجودة، لكن الكلام في التبرك بالذوات، الكلام هنا ليس على التبرك بمجرد أن تتبرك بدعائه أن يدعو، أو تتبرك مثلا بماء زمزم، أو تتبرك بشيء ذكر أنه بركة كالاجتماع على الطعام تنزل فيه البركة. أهل السنة لا ينفون البركة، يثبتونها، لكن الكلام في التبرك بالذوات، بما ينفصل من الإنسان، بما بشعره، بجسده، بتفله، ببصاقه، بجسده، يتمسح هكذا بثيابه، أعطيني هذه يبلها ويقصد الماء ويشرب، ومثل هذه، هذا هو التبرك الذي يعني ينكره أهل السنة والجماعة، وهو موجود عند أهل البدع. واضح هذا؟ صح. الله هو يخشاهم أو هم يخشونه؟ يخشى الله من عباده العلماء. نعم. تحنيك لا، لأن هذا يا إخواننا في فتح باب شر على الجهتين، والشريعة تسد باب الغلو والرياء، ما أدى إلى الرياء والعجب. لذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يعني كما جاء في حديث ذات أنواط، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وضعه لا. فأيضا عمر بن الخطاب ماذا فعل بالشجرة التي مدحها الله سبحانه وتعالى في القرآن التي كان بايع الصحابة تحتها؟ فلما حصل فتنة وقطعت هذه الشجرة، فكانوا يسدون أبواب الشرك الذي يكون في الأمة والرياء والعجب. وأيضا يمكن يأتي في نفس هذا كثير من الفساد. وعمر رضي الله عنه لما وجد أحد الصحابة يمشي وراءه الطلاب ماذا فعل؟ مباشرة بهذه الدرة ونزل عليهم جميعا ضربا، قال إنها فتنة ليش؟ للتابع وزلة للمتبوع، فلا يفعل هذا، يمشي الشيخ ووراه الطلاب. النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه كان يقطع هذا السبيع للناس، لأنه يأتي العجب ويفسد تفسد نيته ويفسد قلبه. ولذلك ينبغي أن تقطع كل سبب، كل جميع الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه، مثل هذا الغلو أو هذا الفساد القلبي. لأنه تخيل أنت كل شيء تريد تعرف حكمه الشرعي، لا تفكر فيه من جهة واحدة أنك ستذهب أنت ومثلا تأخذ منه البركة لولدك. تخيل كل الناس بعد ذلك ينشغلون بهذا، ها؟ هذا يأتي بولدي، وهذا يأتي بنتي، وهذا يأتي بأبيه، وهذا يأتي بأمه، بارك عليه، بارك الله فيك، أدعو الله له. فتأتي فتنة كبيرة جدا للرجل وفتنة في الناس، وبدلا أن ينشغلوا بالله ويدعو الله يذهبون تعلق قلوبهم بهذا الشخص أنه هو الولي. وهذا فيأتي بعد ذلك غلو آخر أكبر من هذا الغلو، وهو أنه إذا مات يدفن في قبر ويتمسحون بقبره، ويأتي الشرك. هكذا يكون الأمر. فالشريعة جاءت بهذه المسألة لحسم مادة الشرك وحفاظ على جناب التوحيد. على إيش؟ أيوه. طيب نقول لو حصل مثل هذا ماذا يعني؟ قراءة القرآن والرقية جائزة، جائزة جائزة، لأن العالم يعد الجن يهابه ويخاف منه، لكن لا يخاف من. لذلك حتى الإمام أحمد فيما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية أنه أرسل بنعله من خشب، نعله الخشب، عندكم هذه النعال معروفة، أرسل له وقال هذا علامة على هذا نعل الإمام أحمد، يقول لك أخرج وإلا جاء وضربك بهذا النعل. ففر الجني وهرب، فلما مات الإمام أحمد عاد مرة أخرى الجني عند الرجل، فأرسلوا لتلميذ الإمام أحمد، فأرسل بنعليه وقال قل لهذا الجن أخرج وإلا يأتيك فلان ويضربك بهذا، فلم يخرج. يعني الرواية الله أعلم صحتها، لكنها إيش، لما ذهب إليه قال له لماذا أمرك أحمد فخرجت، قال أطاع الله فأطاع له كل شيء. فأنت يعني لست بمنزلة الإمام أحمد. ففعلا أهل الطاعة لا شك أن الله سبحانه وتعالى يبارك لهم ويسر لهم، لكن لا ينبغي أن يفعلوا هذا. لذلك أويس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بن الخطاب وغيره من الصحابة أن يسألوه الدعاء والاستغفار، ولكن ماذا فعل أويس؟ هربا، حتى لا يفتح على نفسه ويفسد نيته ويفسد قلبه. هذا من جهة، من جهة أخرى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلمين أن يفعلوا هذا. هذه حادثة، اثنين واحد اثنين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، يخصهم بهذا، يعلم أن عمر بن الخطاب ليس عنده هذا الغلو في هذا الشخص، وأنه لا يعني إذا سأله الدعاء لا يضر عمر ولا يتأثر بهذا ويتعلق قلبه بهذا، ويعلم أن الشياطين تفر من عمر وتهرب منه. لكن غير عمر يعني لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إذا رأيتم أويس القرني فاسألوه أن يستغفر لكم، ما فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت أشياء سردية خاصة لبعض الناس الذي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هذا لا يضره. وكذلك أويس هرب وما انتظر وجمع ناس وفتح، كما نسمع اليوم هؤلاء الذين يبقون يأتون بإيش، حوش طويل عريض وكذا، ويقرأ قراءة جمعية في الميكروفون، وهذا يصيح وهذا ينزل وهذا يطلع وهذا يطلع الجن عليه. هذا هذه أشياء ما أنزل الله من سلطان ولا فعلها السلف. أي ويس، نعم صحيح، نعم، وذكر له علامة من علامات كان عمر يبحث عنه رضي الله عنه. نعم، كانت له والدة كان برا بها، فدعا الله سبحانه وتعالى، كان فيه برص، فدعا الله أن يذهب ما به برص فأذهبه إلى موضع إلى قدر درهم، علامة جعلها الله سبحانه وتعالى موجودة عنده. لا لا يعني بعيدين عن القبور. مرة أخرى تكون الفوائد يعني كراهية حمل الأطفال لغير النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لأن هذه من البدع.
بس أقول لا حل ولا قوة بس ما بي ردهم يعني.
قال أيضا هنا استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى. فهذا طبعا نحن نقول أن هذا من أفسد القياس من أفسد القياس يعني الجريد يسبح سواء كان رطبا أو يابسا إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذا الذي يعني يقول ويقيس قراءة القرآن نقول يا إخواننا دائما شوف علماء كبار لكن يزلون هذا الزلل بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لم يرجعوا إلى السلف. السلف الصحابة هل قرأوا القرآن عند القبور؟ هل قرأوا القرآن عند القبور؟ هات لي واحد فقط أثر وهيل عن ابن عمر وفيه علتين فيه علتان وهو ضعيف لا يصح. غير هذا هل في دليل أثر واحد صحيح عن صحابي عن صحابة وهم يعني أكثر الناس حرصا على الخير ومحبة وشفقة على الأمة هل فعلوا ذلك؟ لم يفعلوا. نعم ما في حديث بها في إقراء القبر وإقراء ياسين على موتاكم هذا ليس في القبر أولا صح ولا تقصد هذا الحديث إقراء ياسين على موتاكم هذا ليس له دخل بالقبر. هذا إن صح فيكون قراءة عند الاحتضار هذا إن صح ولكن نحن لا نعتقد ثبوت هذا الحديث ولا صحة هذا الحديث. لو كان صحيحا فمحمول عن هذا ولا يعرف عن واحد من الصحابة أنه قرأ عند القبر البتة. والحديث نفسه هذا ليس فيه قراءة عند قراءة على القبر على موتاكم يعني قبل أن يموت الرجل وهو يحتضر فعند موتي تقرأ القرآن ليسهل عليه خروج الروح وتسهل عليه وتعينه على هذا وتذكره بالله وتذكره بهذه هذا يمكن إذا صح الحديث. نعم يعني مثل تذكيره بكلمة التوحيد قل لا إله إلا الله ونحو ذلك هذا يشرع يعني التذكير بكلمة التوحيد. وأما التلقين في القبر إذا جاءك الملكان فقل لهما كذا وكذا وكذا أي نعم وإذا سألاك فقل ربي الله لا أشرك به شيئا وإذا هذا الكلام ما أنزل الله سلطان ولا يعرف هذا في لا في كتاب الله ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أشفق الناس على الأمة، لم يقل هذا، قال استغفروا لأخيكم وسألوا الله له تثبيت. هذه الزيارة الشرعية، وهذه هذا الطريقة الشرعية عند قبره في عندما يقبر، أو عند زيارته السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام عليكم. يمشي، ما يقول السلام عليكم، أقصد يعني هو يمشي. ها بس هذه طريقة النبوية، طريقة محمدية، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها وعلمها الصحابة، علمها عائشة رضي الله عنها وغيرها، هذه طريقة النبوية. أما أي زيادة على هذا فمن البدع، تأتي بطعام وشراب وأشياء وزيارة وجماعة يلتفون حول القبر وختمة عند القبر وهذا يقرأ وهذا يقرأ، كل هذه بدع ما أنزل الله بهم سلطان. كل هذه من البدع التي ما أنزل الله بهم سلطان.
يوم أوصى لما الصحابة يعني في هذا الوقت لم يمنعوا يعني النار كما يعني.
نحن نقول هو أوصى، لكن هل نفذت وصيته؟ ما في دليل على أن وصيته نفذت، بل بالعكس هذا حجة لنا.
قراءة الفاتحة لربهم
طبعا مصر ولا الشام، كل واحد بدعة بدعة في أي مكان.
مصر أكثر
بس الله العافية. نعم نعم، الدعاء له، الدعاء للميت عند القبر بهذا الدعاء الشرعي الثابت، أو تستغفر لهم في الزيارة، أو تستغفر لهم اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم اغفر له. نعم أي تستغفر له إذا ذهبت للزيارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. إذن يجوز أن تزور قبرا معينا أن تستغفر له لا مانع، وهو المؤيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت. رش الماء عداوة يقولون، رش الماء على القبر هذه لا لا، هذا من البدع، كل هذا من البدع. لا إذا كان لهذا ما في مانع، هذا ما هي تعبد، لكن واحد يذهب يأخذ ماء في الزيارة ويرش عليه والله يرطب له الجو وكذا ما شاء الله لا شيء. طيب نكمل ولا خلاص؟ ها
المفروض حسبناها
بزيد ما نقرأ حتى لا يضيع علينا. لا تحملونا شوية. لا ما يبيض شيء إن شاء الله. وكان بعض السلف يقول أو بعض العلماء المعاصرين إذا جاء عند كتاب الحيض قال الرجال ما هم بحاجة إلى الحيض والنساء لا يحيضن، عدي عدي يمر على كتاب الحيض. اقرأ. طيب بسم الله
فتحت الجودية ثم يباشرها
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني وحدثني علي بن حبيب السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتذر في صوب حيضتها ثم تباشرها قالت وأنكم يمسك إرقه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسك إرقه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حجر
بالنسبة للحديث السابق في سؤال لعله يخفف بشفاعة الحديث الذي ذكرناه حديث جابر الطويل الذي صحيح مسلم قال أجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان عفوان وهذا في مسلم في قضية الشفاعة وأما هذا الباب فالحيض ومباشرة الحائض تقول عائشة رضي الله عنها كان إحدانا إذا كانت حائضا لماذا قالت إذا كانت حائضة ولم تكن حائضا ولم تكن حائضة بسرعة لأن هذا خاص بالنساء فلا يشترك المرأة لا يشترك الرجل مع المرأة في ذلك فما كان من خواص النساء لا يؤنث يقول حامل حائض نعم مرضع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة فتأتذر بإزار ثم يباشرها وهذا اختلف العلماء فيه بمعنى أنه هل لابد من الإزار أو يمكن أن يباشر لكنه دون الفرج لأن كل هذا ورد في السنة ورد الإزار والمباشرة وراء الإزار وورد أنه كان صلى الله عليه وسلم يأمرها تضع خرقة على فرجها ثم يباشرها فهذا ثابت وهذا ثابت ولا مانع من هذا وهذا على الصحيح نعم وفي هذا أيضا حديث من أم سلمة يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة فحط فانسللت من الخميلة يعني غطاء كانت مغطاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفراش فجاءتها الحيضة قلت فانسللت يعني خرجت في الخفاء دون أن يشعر فقال لي أنا فستي قلت نعم فلبست ثياب حيضتي دل ذلك على أن الحائض تلبس ثيابا خاصة ليعرفها زوجها وأيضا تكون سميكة حتى لا يخرج منها الدم تقول ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة والحديث متفق عليه قال يعني قالت فانسللت من الخميلة فقال لي أنا فستي قلت نعم فلبست ثياب حيضتي ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة حديث آخر عن ابن عباس أنه أرسل إلى عائشة هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض قالت فشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء وهذا إسناده صحيح تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء رواه مالك الجزء الأول صفحة 59 وعن أم سلمة في مضاجعة الحائض إذا كانت قالت إذا كان على فرجها خرقة إذا كان على فرجها خرقة. وهذا إسناد صحيح رواه ابن منذر في الأوسط الجزء الثاني صفحة 207. وقال الحكم لا بأس أن يضعه على الفرج ولا يدخل ولا يدخله. قال لا بأس أن يضعه على الفرج ولا يدخله. وقال الحسن أن يلعب على بطنها وبين فخذيها. نكمل ولا لا؟ أخبار السلف على كلها. طيب. وقال أحمد ما دون الجماع. نعم. وقال إسحاق لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس. وقال النخعي إن أم عمران إن أم عمران يعني زوجته لتعلم أني أطعم بين إليتيها وهي حائض. هذا كله في عند ابن المنذر الجزء الثاني صفحة 208. نعم. نعم. لأن اليهود عن أنس قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت فلم يواكلوها ولم يجامعوها يعني يجلسوا معها لا يجامعوها. قال فأمرهم أن يصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع. في رواية أيضا إلا الجماع. فكل شيء يجوز له إلا الجماع. هذا طبعا بشرط أن يملك نفسه. فإذا كان شابا شديد الحرارة وممكن ما يستطيع أن يملك نفسه فحينئذ لابد أن يحتاط ويتقي الله لدينه. نعم. اتفق عليه.
خلص الأحكام في أثر.
طيب. نعم. هذا تحذير يعني أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسك نفسه ويعرف يعني أنه لكن إذا كنت ترى في نفسك أن هذه المباشرة قد تجر إلى أشياء أخرى فابتعد عن الموضوع من أصله.
الإزار يشد على كل الجسم ولا فقط على
الإزار؟ يكون نصف الأسفل
حتى الكعبين ولا نصف الساق؟
والله إنك حنفي. طيب أبو إسحاق هنا علي بن مسرع الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان وهو أبو إسحاق يعني المذكور في الحديث سليمان بن أبي سليمان فيروز. ولا يجوز جماع الحائض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن. نفس الشيء هنا مثل يسر ولا تعسر. قال فاعتذروا النساء ولا تقربوهن يعني المقصود به ليس أن ألا تجلس بجوارها. لا بينت أم سلمة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الفراش فالقرب بهذا المعنى لا يضر لكن المقصود بالقرب قرب إيش؟ الجماع. تفضل.
Allah, 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 All
فقلنا أنه لا يجوز جماع الحائض وأن هذا كفر كما قال صلى الله عليه وسلم عياذا بالله من أتى امرأة في دبورها أو أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد فهذا كفر. نعم الأصغر إلا إذا استحل ذلك إذا قال هذا لا ما في شيء وحلال هذا يكفر كفر أكبر. نعم المذي نعم نجس سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. المذي نجس والمني ليس من نجس المني منه الغسل والمذي فيه الوضوء. نعم وأما إذا فعل وأتى حائضا فيجب عليه كفارة على فعله هذا فإما أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار من ذهب هذه كفارته وقد صح بذلك الحديث وإن كان الإمام النووي رحمه الله يقول هذا ضعيف باتفاق الحفاظ هذا ليس باتفاق الحفاظ فقد يعني صححه جمع من الحفاظ والعلماء يعني هذا فيما اطلع عليه الإمام النووي رحمه الله وإلا فالكفارة ثابتة وصحيحة ويراجع في ذلك كتاب الإرواء وأداب الزفاف فقد جاء الشيخ بشواهد وطرق لهذا الحديث كثيرة. نعم ايه يعني نعم
اقول ما فيه الحديث
ايوه
من انت حائضا او امراه في دبرها بس هذه
نعم
ما فيه كاهن
هذا حديث اخر
دينار ذهبي كم يوافق يعني
احنا قلنا دينار مثقال والمثقال اربعه أربعة غرام وربع
يعني أربعة غرام وربع من الذهب
نعم
وقيمته
أو نصف والنصف متى والدينار متى
في فور الدم بداية
نعم فيرى الإمام أحمد العمل بهذا وقد صححه جمع من الأئمة منهم الحاكم وابن دقيق العيد وابن ترسماني وابن القيم وابن حجر والشيخ الألباني، وقواه الإمام أحمد، وقال إنه مخير بين الدينار ونصف دينار. واختلف طبعا العلماء في توجيه الدينار ونصف دينار، بعضهم قال أنه تيسير من الشارع وهو مخير في الكفارة إما هذا وإما هذا، وبعضهم قال أن هذا يرجع إلى اليسار والإعسار، وبعضهم قال أن النصف إذا جمعها بعد الطهر الأول وليس بعد الطهر الثاني، يعني إذا جمعها في أثناء الحيض دينار، وإذا جمعها بعدما طهرت لكن قبل أن تغتسل نصف الدينار. وهذا الظاهر هو الصواب الذي قاله ابن عباس وهو روي الحديث. نعم نعم. وطبعا ذكرنا يعني هذا لأنه يعني رجحنا هذا لأن ابن عباس هو روي نفس الحديث، وروي الحديث هو أدرى بمرويه. وأما ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله من أن يجوز إتيان المرأة قبل أن تغتسل وبعد أن تطهر من الحيض، فهذا قول مردود وليس بصحيح أبدا، وإن كان نقله عن قتادة ومجاهد فأبطلنا القول هذا يعني بأدلة، ولا أدري أن يعني نطيل الكلام فيها أو لا، لأنه قد صح عن مجاهد من طرق، وكذا عن عطاء عند الدارمي الجزء الأول صفحة 266، وكذا صح عن قتادة أنه قال في من أتى زوجته قبل الاغتسال عليه كفارة نصف دينار، ومن أتاها في الحيض فكفرته دينار. فهذا يبطل ما قاله الشيخ ونقله عن هؤلاء، لأنه قال إن هذا قول مجاهد وعطاء وقتادة. نقل بعض أهل العلم نعم هذا القول عنهم جميعا، لكن الأدلة الصحيحة عنهم غير ذلك. وأما ما جاء عنهم فإسناده ضعيف، في ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وش فيها؟ الحق أهم شيء عندنا الحمد لله، والله يثبتنا على هذا.
أي رواية ضعيف؟
رواية قتادة وعطاء ومجاهد، ورد عنهم أنهم قالوا بجواز إتيان المرأة في الطهر الأول، يعني بعد أن تطهر من الحيض وقبل الاغتسال، ولكن فيه ليث بن أبي سليم. فلا عبرة بخبري كما قال ابن المنذر. وقد رد شيخ الإسلام تيمية على هذا القول، لما سئل عن امرأة نفساء لم تغتسل فهل يجوز وطئها قبل الغسل أم لا، فأجاب لا يجوز وطئ الحائض ولا النفساء حتى يغتسل. هذا مذهب جماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد، وقد دل على ذلك القرآن بقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي انقطع الدم. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا بالماء كما قال وإن كنتم جنبا فتطهروا، وقد روي ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم، حيث جعلوا الزوج أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، في مجموع الفتاوى جزء 21 صفحة 635. وحكى الإمام ابن كثير رحمه الله الإجماع والاتفاق على ما ذكرناه، ولم يخالف في هذا إلا ابن حزم، وتابعه عليه الشيخ الألباني عفى الله عنه. ف فأخطأ. وكذلك قال ابن المنذر هذا قول عامة العلماء, وكذا الترمذي قال هذا قول عامة علماء الأمصار, لأن هذا شبه إجماع عليه. فالحق رائدنا دائما والحمد لله في كل مسألة نرجع فيها إلى السلف, السلف الأوائل الصحابة. ها؟ فإذا كان ابن عباس صح عنه أنه قال يتصدق بدينار إذا وطأ في الحيض وبنصف دينار قبل الحيض, دل ذلك على عدم جواز قبل الاغتسال, دل ذلك على عدم جواز ذلك. وكذلك التابعين الذين نقل عنهم. طيب يقول يجوز أن يطأ الرجل المرأة بعد أن تطهر من الحيض قبل الاغتسال. نعم. أنا قلت لك هذا الآن, أنت صاحي؟ أنا الآن قلت قال النووي هذا ضعيف باتفاق الحفاظ, ثم نقضت ذلك بما نقلته عن الحاكم وابن دقيق العيد وابن التركماني والحافظ ابن حجر والأئمة الحفاظ الذين صححوا الحديث كثر.
ابن دقيق العيد مو شافعي؟
نعم. هو فلا يقال هنا. وابن القيم أيضا صحح الحديث, فلا يقال كل الحفاظ ضعفوه. إذا كان ضعفوا نعم ضعفوا الرواية رواية على حدة, لكن بالجمع جمع الروايات فلا. طيب قال حدثنا أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حا قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي. نعم أنافستي وأنفستي صحيح. قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. ففي هذا مخرمة من؟ نعم اطلع في التقريب. لا إله إلا الله.
لغى الواحد ينسي الشيخ الجميع نسي.
طيب مخرم بن بكير او ابن ها لا في غيره عند غيره ها من البكير من الأشج أيوة مخرمة بن عبد الله بن بكير بن أشج هكذا ولا بن بكير بن عبد الله بن أشج هكذا صحيح
هذه
هو الشيخ نعم مخرمة بن بكير
متى توفي
ابن عبد الله
بن الأشج
نعم أبو طاهر أحمد بن عمرو بن صرف وابن وهب هو عبد الله وقريب مولى ابن عباس وحديث أم سلمة معاذ بن هشام هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير ففي هذا جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد وفيه استحباب أن تتخذ المرأة ثوبا لحيضتها ثوبا خاصا لحيضتها وفيه حسن العشرة بين الزوجين في جواز الاغتسال من الجنابة من إناء واحد يكون بين الرجل والمرأة وفيه جواز نظر الرجل لعورة زوجته والعكس لا يطلق على الحيض أيضا إلى نفس الحكم ها؟ لا لا يطلق أنه حطي على النفساء ولكن العكس يطلق
طيب شيخ تقول جواز رجل لعورة زوجته وبالعكس وعائشة تقول ما رأيت منه ولا رأى منه
وين هذا الحديث؟ حديث ضعيف جدا
هذا حديث ضعيف جدا؟
أيوه بالموضوع
راجع يا
لا تحد مشايخ مشان لهذا أدب النبوة بعيد
قال حدث يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناول الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال ناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. ولتعلموا أن الخمرة لم تكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخمرة كانت في مصلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في موضع سجوده وصلاته في المسجد، لأن الخمرة هي المكان الذي الأشياء الذي يسجد عليه، كانوا يدعونها تكون به الحر تكون به الأرض، فكانوا يسجدون عليه أحيانا، هذا يسمى خمرة تكون من حصير ونحوه. فكانت في هذه الخمرة في بيت عائشة فقال وهو في المسجد فقال ناوليني خمرة من المسجد، يعني من مكان السجود، حتى يعني إذا عرفت هذا عرفت يعني انضبطت معك كثير من المسائل. وأما حجاج هذا فابن أرطى ضعيف ومدلس، ولم يسمع من يحيى بن أبي كثير، وهو ذكر هنا في هذا الموطن مقرونا بغيره وهو ابن أبي غنية عبد الملك بن حميد.
أين الشيخ؟
الذي قرأناه الآن رقم 12
ابن أبي
غنية عبد الملك بن حميد.
من
حجاج بن أرطاء ابن أبي زايدة زكريا بن أبي زايدة. قال حدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد. قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم سلمان مولى عز الأشعية عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولين الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعد وسفيان عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض، يعني العظم عليه شيء من اللحم تأكل منه وتعطيه فيأكل من مكانها صلى الله عليه وسلم ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عندكم النبي، فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه، منصور بن عبد الرحمن وأمه صفية بنت شيبة لها رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري أو حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت، هذا معنى يجمعوها، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما، والحمد لله رب العالمين. صفية بنت شيبة
الله أكبر الله أكبر.
لا